بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو اللقاء الأول من لقاءات هذه الدورة في كتاب البيوع. هذا هو اللقاء الأول من لقاءات الدورة في كتاب البيوع، وبإذن الله تعالى في هذه الدورة سنكمل ما تبقى من كتاب البيوع حتى ننهيه بإذن الله تعالى، وسنبدأ من باب الغصب، وهو باب الذي توقفنا عنده حينما توقفنا عن الدرس في وقت مضى. وبإذن الله تعالى سنأخذ هذه الأبواب المتبقية، وهي باب الغصب وباب الشفعة وباب الوديعة وباب إحياء الموات وباب الجعالة وباب اللقطة وباب اللقيط. هذه الأبواب هي المتبقية، سبعة أبواب سنأخذها بإذن الله تعالى في هذه الدورة لشيء من التوضيح. وسنضرب بإذن الله تعالى أمثلة على هذه الأبواب ومسائلها، لأنه بالمثال يتضح المقال، لا سيما في كتاب البيع فإنه يحتاج إلى أمثلة ليتضح أو لتتضح مسائله. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الغصب. قبل أن نذكر ما ذكره المؤلف المسائل في هذا الباب، فإنه لا بد أن نعرف الغصب ونذكر حكمه بالأدلة. الغصب لغة مصدر غصبه يغصبه، وهو أخذ الشيء ظلما، وفي الاصطلاح كما عرفه المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: وهو الاستيلاء على حق غيره قهراء لغير حق من عقار ومنقول. نوضح هذا التعريف. قال: هو الاستيلاء. ماذا يفيد هذا؟ أن يفيد أن الغصب تصرف فعلي، يعني يقوم به الإنسان بالفعل. وقال بعد ذلك: على حق غيره، وهذا يفيد أنه عام في كل حق، سواء كان هذا الحق مالا أو سائر الأعيان كالأمتعة مثلا، يعني قد يغصب مالا وقد يغصب سيارة وقد يغصب عقارا، كان يغصب أرضا مثلا، وقد يغصب شيئا منقولا، يعني من السهل أن ينقله الإنسان بيده، كان يغصب مثلا هاتفا جوالا ونحو ذلك. وقد لا يكون مستولى عليه مالا وإنما اختصاصا، يعني قد يكون المغصوب شيء لا يجوز بيعه ولكن في نفس الوقت لا يجوز غصبه. مثال: الكلب، هل يجوز بيع الكلب أو اقتناؤه؟ الأصل في هذا أنه لا يجوز، ومن اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجله كل يوم قراب، لكن الشارع الحكيم استثنى من ذلك بعض الصور: كلب الصيد، كلب الماشية والحرف، وكلب الحراسة. كل هذه يجوز ماذا؟ يجوز اقتناؤها لأنها استثنيت في الأحاديث. لكن مع ذلك لو كان لو أن هناك من عنده كلب اقتناه لحراسة، ثم جاء شخص وغصب هذا الكلب، أخذه رغما عن أنف صاحبه، هذه الأشياء التي في الأصل لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها تسمى اختصاصا، لا يكون مال في ذاته وإنما اختصاصا، يعني أنني أنا اقتنيت هذا الكلب من أجل الحراسة، فهذا اختصاص اختصصته بنفسي أيضا لا يجوز أن يغصبه أحد آخر. لو جاءني شخص وغصب هذا الكلب كلب الحراسة وقيل له لماذا تغصبه؟ قال هذا الكلب أولا لا يباع. نقول حتى وإن كان لا يباع إلا أنه من الأشياء التي هي من الأشياء التي تدخل تحت الاختصاص، فلا يجوز لك أن تغصبه أيضا، فهو حق خاص بمستحقه. قوله قهرا نخرج ماذا؟ أنا أريد أن أعطيكم تعريف الآن. حينما نقول مثلا من مفردات تعريف الغصب الاستيلاء على حق غيري قهرا. طيب لو قلنا الاستيلاء على حق غيره خلسة ماذا يكون؟ لا، لو كان راضيا ما كان هذا غصبا، لكن لو كان خلسة ماذا يسمى؟ أحسنتم، سرقة. هذا يسمى سرقة. فإذا أخذه خلسة فإن هذا لا يسمى غصبا تجري عليه أحكام السرقة. لاحظوا دائما التعريفات، هذا سيأتينا كثيرا في الأبواب القادمة، دائما التعريفات الدقيقة حينما تختل فيها مفردة مهمة أساسية داخل التعريف فإنها تنقلنا ربما تنقلنا إلى باب آخر. حينما قال الاستيلاء على حق غيري قهرا نخرج من بهذا السرقة، لأنها استيلاء على حق الغير خلسة على وجه الخفاء ووجه الاستسرار بالسر، بخلاف الغصب فإنه يقع بعلم صاحبها، صاحب هذه العين. قوله بغير حق، لاحظوا أيضا هذه العبارة نخرج منها شيء آخر، نخرج ما لو كان استولى على حق غيره قهرا لكن بحق. هذا مر معنا في باب سابق، له أمثلة كثيرة، هل تذكرون من هذا شيئا؟ أنا أعطيكم مثال، ومن جاء بمثال آخر أيضا يدخل تحت هذا الاستثناء أمثلة كثيرة. من ذلك استيلاء الولي على مال اليتيم، شخص توفي وله ابن صغير، وهذا المتوفى له مال كثير وورثه هذا الصغير، هذا الصغير لا يستطيع التصرف بالمال فلا بد أن يكون له ولي. هذا الولي سيستولي على حق غيري وهو الصغير قهرا، يعني رغما عن أنف هذا الصغير، حتى لو قال أنا ما أرضى رغما عنه سيأخذه، لكنه هل هو بحق أو بغير حق؟ نعم، هذا بحق. أحسنت، بحق. ومثله الاستيلاء على مال المجنون ومال الصغير، مثله أيضا استيلاء الحاكم. لاحظوا الحاكم، إذا قلنا الحاكم دائما يمر علينا في كتب الفقه الحاكم، ويمر علينا في كتب الفقه الإمام. في الأصل ماذا يراد بالحاكم وماذا يراد بالإمام؟ إذا قيل الحاكم ماذا يراد به؟ الحاكم من يقضي بين الناس، أحسنت، القاضي. لذلك بعضهم يخلط حينما يقرأ قول المؤلف في عامة كتب الفقه، الأصل أن المراد بالحاكم هو القاضي، والإمام ماذا يراد به الإمام؟ نتكلم في عامة أبواب الفقه، ليس في باب الصلاة. السلطان، أحسنت، سلطان. وهو الملك إن كانت الدولة ملكية والرئيس إن كانت الدولة جمهورية. على كل حال المراد به السلطان. أيضا هذا الحاكم بغير حق، إذا انتضح قولنا بغير حق نأتي إلى قوله من عقار أو منقول، يعني قد يكون المقصود عقار، قد يكون المقصود عقار كان يغصب أرضا أو يغصب بيتا، وقد يكون المقصود شيئا منقولا، وهذا تقدم إيضاحه، شيء ينقل كان يغصب قلما أو يغصب هاتفا جوالا ونحو ذلك. حكم الغصب، الغصب طبعا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، من الأدلة على تحريم الغصب قول الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن الذي يغصب فإنما يأكل المال بالباطل. ومن السنة حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، والحديث متفق عليه. لاحظوا ولو كان شبرا. وأيضا دل الإجماع على هذا، دل الإجماع على هذا بالجملة. نأتي إلى قول المؤلف، ثم قال المؤلف بعد ذلك قال وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. نأتي إلى مسألة أخرى وهي ما لو غصب حق الاختصاص، يعني شيء لا يجوز بيعه مثل الكلب ومثل الخمر لكنه حق خاص. فالكلب الذي اقتني للحراسة أو للحرث تقدم معنا أنه لا يجوز غصبه، ولو غصبه لا بد عليه أن يرد هذا الكلب. قال أو خمر ذمي، الذمي هو الكافر المقيم في بلاد المسلمين الذي أعطي الأمان على نفسه وماله، الذي أعطي الأمان على نفسه وماله. لاحظوا معي هذا التعريف مهم جدا، لو قلنا أعطي هذا الذمي الأمان على نفسه وماله أي أنه لا يتعرضه أحد من المسلمين، وأيضا لا يتعرض لا ليس لأحد من المسلمين أن يتعرض ماله وإن كان خمرا، لأنه يعتبر حق خاص به، فلو أخذه لازمه أن يرده عليه. هذا متى؟ هذا ما إذا لو كان الذمي مستترا بهذا بشربه هذا الخمر. ما لو كان مستترا، أما إذا كان مجاهرا فإنه لا شك أنه بجهره في أرض المسلمين تعدى على خصوصيات المسلمين وتعدى على دين المسلمين وتعاليم الدين، فهذا حقه الردع، هذا حقه الردع. لكن لو كان مستترا في بيته فإنه الأصل أن لا يغصب منه هذا. قوله ذمي نخرج خمر المسلم، لو أن إنسان غصب من مسلم خمرا فإنه لا يجب عليه أن يرده. لماذا؟ للأدلة في وجوب على وجوب الإتلاف الخمر، لأنه في أصله محرم على المسلم. وهل معنى هذا أنه جائز للذمي؟ لا، ليس جائز، لكن الذمي له حق الأمان في ماله وفي بدنه، وإن كان يطالب بشيء فإنه يطالب بالإسلام أولا، فإذا طلب بالإسلام طلب بالارتداء عن الخمر. ثم قال بعد ذلك ولا يرد جلد ميتة. جلد الميتة تقدم معنا في كتاب الطهارة أن جلد الميتة فيه خلاف، هل يطهر بالدبغ أو لا يطهر، يعني لو أن هناك شاة ميتة وجدت في الصحراء ميتة ماتت حتى أنفها، لا شك أن الميتة لا يجوز في الأصل أنه لا يجوز الانتفاع بشيء منها أبدا، لا في لحمها لا في شحمها لا في جلدها، لكن هناك استثناء للجلد إذا دبغ، يعني معنى إذا دبغ إذا طهر بالمنظفات، السابق كانوا يطهرونه بالقرط وهو نوع من النبات والملح، اليوم جاءت منظفات جديدة، هذه الجلود التي نراها أحيانا في الشنط، أحيانا نراها في الأحذية، أحيانا نراها في الملابس الشتوية ونحو ذلك، هذه جلود، أحيانا نقول هذا جلد طبيعي، هذه جلود، نتكلم عن جلد الميتة، أما جلد الذي مذكى زكاة شرعية هذا لا شك في جوازه، لكن نتكلم عن الذي جلد الميتة هل يطهر بالدبغ أو لا؟ هذه مسألة خلافية، المذهب مذهب الحنابلة أنه لا يطهر بالدبغ، ولذلك قالوا هنا ولا يرد جلد ميتة، لماذا؟ لأنهم عندهم جلد الميتة أصلا محرم الانتفاع به حتى لو دبغ، ولذلك قال أنه لا يرد جلد الميتة لو غصبه، لماذا؟ لأنه غصب شيئا لا يجوز الانتفاع فيه فإنه حينئذ لا يلزم أن يرده، كما لو غصب خمرا من مسلم لا يلزم عليه أن يرده وإنما يتلفه، ولذلك هذا على بناء على قول المذهب، والقول الراجح تقدم معنا وقول جمهور العلماء أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، ويدل على ذلك ما جاء في حديث ميمونة عند أبي داود، وأصل الحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هل أخذتم إهابها؟ طبعا الإهاب هو الجلد، قيل هو الجلد إذا دبغ وقيل هو الجلد قبل الدبغ، الشاهد أنك تعرف أنه هو الجلد لأن أهل اللغة اختلفوا في معنى الجلد، فقالوا إنها ميتة، يعني كيف ننتفع في جلدها وهي ميتة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، يعني طهرها الماء والقرض وانتفع بها، هذا نص صريح في أنه إذا طهر لا بأس بالانتفاع، وهو الراجح، وعليه لو غصب جلد ميتة فإنه يلزم عليه أن يرده، لماذا؟ لأنه يستطيع الانتفاع به وذلك إذا دبغه، وذلك إذا دبغه. ثم قال المؤلف بعد ذلك وإتلاف الثلاثة هدر، ما هي الثلاثة؟ الكلب الذي يقتنى، خمر الذمي، جلد الميتة، قال إتلاف هذه الثلاثة هدر، يعني لو جاء شخص وأتلف هذه الثلاثة أو واحد منها فإنه لا يضمن، معنى هدر أي أنه لا يضمن، أي أنه لا يضمن ما أتلفه، نعم يجب عليه أن يرده، لكن لو أنه ما رده وأتلفها قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يضمن، يعني واحد غصب خمر الذمي وأتلفه، ما نقول له اضمن له هات سعر هذا الخمر قيمة هذا الخمر، لا، كذلك لو غصب كلبا فإنه لا يضمن، هذا ما أراده المؤلف، وكذلك جلد الميتة، لماذا؟ قالوا لأن هذه الثلاثة منع الشارع من عقد المعاوضة عليها، يعني هذه الثلاثة لا يجوز أن تباع، فما دام أنها لا يجوز أن تباع فإنها لو أتلفت لا يضمن من أتلفها، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، وجاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، وما حرم بيعه لم تجب قيمته على متلفه، والصواب كما تقدم أنه استثنى من هذا ماذا؟ نستثني من هذا ماذا؟ أنه يضمن لو أتلفه، أي الثلاثة نستثني؟ نعم أي الثلاثة نستثني؟ نستثني جلد الميتة، لأننا يعني قلنا أن جلد الميتة الصواب أنه يجب رده على القول الراجح، وعليه لو أتلفه فإنه يضمن، عليه لو أتلفه فإنه يضمن. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وإن استولى على حر لم يضمنه. الآن قل مرة أخرى قول المؤلف: وإن استولى على حر لم يضمنه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لو استولى لو أنه غصب حرا رجلا ثم مرض عنده عند الغاصب ومات، لكن مرضه لم يكن بسبب الغاصب، لم يؤذيه بشيء ومات، قالوا لا يضمن. لماذا؟ قالوا لأن الحر ليس مالا حتى تجري عليه أحكام الغصب. أما لو أنه تعدى عليه ومرض ومات بسبب تعديه فإنه يضمن، ليس لأنه غصبه وإنما لأنه تعدى عليه. حينما قال المؤلف استولى على حر نخرج من؟ نخرج من؟ أجيبوني. نعم، حينما قال استولى لو استولى على حر نخرج من؟ ما لو استولى على من؟ ما لو استولى على، لا ليس ذميا، وإنما لو عكس الحر ماذا؟ عكس الحر ماذا؟ عكس الحر الرقيق العبد. لو استولى على عبد ومرض عنده حتى مات، هل يضمن أو لا يضمن؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. نعم، حتى لو أنه لم يتسبب في مرضه، العبد الآن الرقيق أليس مالا؟ نقول بلى هو مال، فإذا كان مالا فإنه يدخل في باب الغصب. طيب، وحتى لو لم يتعدى عليه، حتى لو لم يتعدى عليه يعني لم يمرض بسبب تعديه فمات، فإنه حينئذ يضمن. لماذا؟ لأنه مال. كما لو جاء شخص مثلا وغصب مالا، غصب سيارة ووقفها عند بيته، وهذه السيارة صدمت وهي واقفة، هذا الغصب لم يتعدى لكنه يضمن. لماذا؟ لأنه يده يد آثمة غاصبة، فهو يضمن حتى لو لم يتعدى. كذلك العبد مثله. قال: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. إن استعمله كرها، يعني شخص غصب حرا واستعمله في مهنة، يعني غصب رجلا ثم قال له أنا أشتغل في هذه المنجرة، لا بد أن تشتغل معي، غصب عليك تشتغل معي في هذه الصناعة أو في هذه التجارة أو تخدمني في هذه الخدمة كرها، قال فإنه يضمن أجرته. يعني لو رده وجاء هذا المغصوب وقال هذا الرجل حينما غصبني فإنه جعلني أشتغل عنده في المنجرة 3 أيام، على الغاصب حينئذ أن يدفع له أجرة 3 أيام، لا بد أن يرده ومعه أجرته. وكذلك لو حبسه، كذلك لو حبسه، يعني لو حبس حرا سجنه عنده، قال المذهب أنه يضمن. لماذا؟ قالوا لأنه لو لم يحبسه ربما يشتغل فينتفع، وهذا حينما حبسه الغاصب إنما منعه عن الشغل فيضمر حينئذ. والقول الثاني قالوا أنه لا يضمن، وهذا قول جمهور العلماء، قال لأنه لا يوجد من الغاصب إتلاف لشيء، وهو لم ينتفع منه بشيء حينما غصبه. والأظهر والله أعلم أن يقال بالتفصيل، إن كان هذا الحر يشتغل يعني عنده وظيفة، كان يكون مثلا على سبيل المثال معلم، ثم جاءه شخص وغصبه وحبسه عنده 3 أيام وغاب عن وظيفته 3 أيام، فإنه حينما يرده يضمن. نقول كم تأخذ أنت في وظيفتك حينما كنت وأنت معلم، كم تأخذ في اليوم؟ يقول أنا أخذ في اليوم 100 ريال مثلا، إذا تضمن 300 ريال في 3 أيام. أما إذا كان لا يعمل فإنه لا يضمن شيء. ثم قال بعد ذلك المؤلف، قال ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. يعني لو أنا شخصا غصب شيئا فإنه يجب أن يرد عليه، يرد هذا المغصوب بزيادته، سواء كانت هذه الزيادة متصلة أو منفصلة. دعونا نضرب مثال، شخص غصب ناقة، غصبها لمدة شهر كامل، لمدة شهر كامل، ثم بعد ذلك هذه الناقة سمنت وكبرت وصارت تدر حليبا، فإنه حينئذ لما يردها بعد شهر هذا الغاصب لا يقول لصاحب الناقة أنا أطعمتها، أنا علفتها، أنا جعلتها تكبر، ولا بد أن تعطيني قيمة هذه الزيادة المتصلة بها. نقول ليس لك شيء، خذوها قاعدة، الغاصب ليس له شيء في الزيادة، والغاصب عليه أن يضمن النقص دائما، أي زيادة ليس له شيء فيها، وأي نقص عليه أن يضمنه. نعم، نحن نتكلم عن الأصل، نحن نتكلم عن الأصل، هو غصب الناقة ثم أعلفها، كبرت الناقة، هذه زيادة لكنها زيادة متصلة، سمنت الناقة، صارت تدر حليبا، فإنه لو رد الأصل فإنه ليس له أن يقول أنا أعلفت هذه الناقة حتى كبرت، أعطني قيمة العلف، قيمة مثلا رعاية لها. نقول ليس لك شيء، أي زيادة فإنها تتبع المالك، المالك لهذه العين، وأي نقص فإنك أنت تتحمل وأيها الغاصب، لأن يده يد آثمة غاصبة. حتى لو كانت الزيادة منفصلة، مثلا غصب الناقة وجعلها مع إبله، الغاصب هذا عنده إبل وغصب ناقة من جاره مثلا وجعلها مع إبله، وهذه الناقة حملت ثم ولدت، الآن هذا الولد ولد الناقة يعتبر زيادة، لكن الزيادة متصلة أو منفصلة؟ هذه زيادة ماذا؟ زيادة منفصلة، وحينئذ أحسنت، منفصلة، وحينئذ ليست له هذه الزيادة، لا يملكها، ويلزمه، وإذا كذا معنى قول المؤلف ويلزمه رد المقصود بزيادته. مثال آخر، شخص غصب عبدا وهذا العبد يساوي 5000 ريال وعلمه صنعة، علمه صنعة وصار مثلا علمه الحدادة، وصار بعدما علمه الحدادة يساوي 10000، فحينما يرد هذا الغاصب هل له أن يقول له هذا العبد كان يساوي قبل أن أعلمه الصنعة 5000 والآن هو يساوي 10000، أعطني 5000 قيمة تعليمي له هذه الصنعة، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. لماذا؟ لأن كل زيادة تتبع من؟ تتبع مالك هذه العين، كل زيادة إنما هي للشخص الذي يملك هذه العين، ليس للغاصب شيء أبدا. طيب، ثم قال المؤلف، قال وإن غرم أضعافه، وإن غرم أضعافه، يعني وإن ترتب على رد المغصوب أضعاف قيمته. مثال، شخص غصب من آخر جوالا، طيب، ثم سافر خارج دولته ثم تاب بعد ذلك و تواصل مع صاحب هذا الجوال وقال له سامحني أنا غصبت هذا الجوال وأنا سأرده لك، سأرسله عبر الشحن. فلنفرض أن هذا الجوال يساوي 100 أو يساوي 500 والشحن قيمة الشحن 1000، فإنه يجب عليه أن يرد هذا الغاصب ما غصبه، وإن غرم بسبب هذا الرد أضعافه. طيب، إذن يرد كما تقدم، يرد الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة لابد أن يردها للمالك. وأيضا لو لزمه مع الرد أن يخسر أضعافا بسبب الرد فإنه يتحمل هذا، يتحمل هذه الأضعاف التي غرمها. لماذا؟ لأن يده يد آثمة، احفظوها هذه، لأنه يعني فرق بين اليد الآثمة واليد الآمنة. سيأتينا فيما بعد الوديعة، مثلا حينما تجعل عند شخص وديعة أن تقول له احفظ عندك هذا الجوال، يده يد آثمة ويد آمنة، هذه يد آمنة. اليد الآمنة لو تلفت، لو تلف هذا الجوال وهو لم يتعدى وإنما حفظه في مكان مناسب فإنه لا يضمن شيئا. أما الغاصب لو غصب هذا الجوال سواء هو الذي أتلفها أو تلف بغيره فإنه يضمنه. لماذا؟ لأنه يده يد آثمة. ففرق بين اليد الآثمة واليد الآمنة، اليد الآمنة لا يمكن أن تضمن إلا بالتعدي والتفريط. هذا مهم، هذا الفرق، وسيأتينا بإذن الله تعالى. ثم قال المؤلف بعد ذلك، قال وإن بنى في الأرض، ذكر عدة أمثلة تدخل تحت مسألة واحدة، قال وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. قال هنا وإن بنى في الأرض، شخص غصب أرضا ثم بنى فيها بنيانا ماذا يلزمه؟ قال يلزمه القلع، قلع هذا البنيان، وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. لاحظوا عدة أمور، شخص غصب أرضا وبنى عليها بنيانا، أو غصب أرضا وغرس فيها أشجارا ثم جاء مالك الأرض وطالبه بأرضه وقال له أنا ما أريد هذا البنيان الذي بنيته ولا أريد هذه الأشجار التي غرستها، أنا أريد أن تعيد لي أرضي كما كانت، فإنه يلزمه أن يهدم هذا البنيان. من الذي يهدم؟ الذي يهدم هذا الغاصب، والذي يقلع هذا الغرس هذا الغاصب، وعليه أرش نقصها. فمثلا كان تكون هذه الأرض قيمتها بعد البناء أو بعد الغرس تساوي شيئا وقبل البناء تساوي سعرا آخر، وحينما بنى فيها نقصت قيمتها. هل تنقص قيمتها؟ نعم. أنا أضرب لكم مثالا على هذا، لو أن شخصا غصب مني أرضا، أنا هذه الأرض أريد أن أبني عليها بيتا، لكن هذا الغاصب غصب الأرض وبنى عليها بنيانا آخر، بنى عليها محلات تجارية، وضع قواعدا في الأرض وتخطيطا آخرا، القواعد ليست على القواعد التي أريدها في البيت. حينما جئت إلى أرضي وجدت هذا البنيان وقلت له لا بد أن تقلع هذه ما بنيته أنت، وأنا أريد أرضي أن تعيدها كما كانت، جاء وهدم البنيان وقال هذه أرضك. قلت له هذه الأرض بعدما أنت حفرت قواعد في أسفل في جوف الأرض، فإنني أنا يلزمني أن أستأجر من يزيل هذه القواعد سأتكلف أنا بهذه الصورة، سينقص عندي مال، أنت تضمن النقص. كيف نضمن؟ كيف نخرج النقص؟ نعرف قيمة الأرض قبل هذا البنيان وقيمتها بعد البنيان. فمثلا قيمتها قبل البنيان مثلا 50,000، وقيمتها بعد البنيان وبعدما هدم ما بناه 40,000، فإنه يرد الأرض ويرد معها 10,000. هذا يسمى الأرش. مثال آخر، هو غصب أرضي وبنى فيها، جئت وقلت له مثلا هذه الأرض أريدك أن تهدم هذا البنيان، قال أنا هدمت الآن هذا البنيان. قلت له أن هذه الأرض الآن لا تصلح للحراثة، أنا أريد أن أجعلها مزرعة، وأنت حينما جعلت هذا الإسمنت في جوف الأرض فإنه سيكلفني أن أزيل هذا الإسمنت لأنه لا تصلح للحراثة بهذه الصورة. فحينئذ نحسب قيمة الأرض قبل البناء وقيمتها بعد البناء، والأرش نعم أفسد عليه، والأرش يعطيه مع هذه الأرض التي ردها. قال ويجب عليه أيضا، قال وتسويتها، يجب على الغاصب أيضا أن يسويها. حينما هدم البنيان قال أنا الآن هدمت كل البنيان، قل له لا، أنت حتى تسوي لي الأرض تماما كما كانت. قلعت الزرع لابد أن تسوي الأرض تماما، قلعت هدمت البناء لابد أن تسويها تماما. قال أيضا والأجرة، أي على الغاصب أيضا أجرة الأرض، مدة الغصب. فمثلا غصب مني الأرض 6 أشهر، لو كانت عندي هذه الأرض استطعت أن أؤجرها، فمثلا أؤجرها في كل شهر 1,000. هذا الرجل حينما غصب مني الأرض 6 أشهر منعني من التأجير، فحينئذ أيضا يلزمه ماذا؟ دفع الأجرة. رأيتم الآن هذه الأربعة أمور كلها، أي شيء يترتب عليه نقص في المغصوب فإنه يضمنه هذا الغاصب. هنا لزمه رد الأرض، ولزمه أن يقلع ما غرسه أو يهدم ما بناه، ولزمه أن يعطيه الأرش، ولزمه أن يسوي الأرض، ولزمه أن يدفع الأجرة. لماذا؟ لأن يده يد آثمة، لأن يده يد آثمة، لأن يده يد آثمة. فاليد الآثمة تضمن كل ما أتلفته، وهذا مهم أن ننتبه له. لكن لو قال صاحب الأرض أنت الآن غرست عليه نخلا، أنا أريد النخل، أنا أريد النخل، لا تقلعها. إذا كان لهذا صاحب الأرض غرض صحيح بهذا النخل أو بهذا البناء، فإنه حينئذ لا يلزم هذا الغاصب أن يتلف ما بناه أو ما غرسه. ثم قال بعد ذلك ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. أراد المؤلف هنا أن يتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة الصيد. لو أن شخصا غصب شيئا وهذا الشيء هو وسيلة للصيد، فلو غصب جارحا، الجارح يطلق على وسيلة الصيد من حيوان أو طير. لو أن شخصا مثلا عنده كلب صيد، هذا يسمى جارح، أو عنده طير كالصقر مثلا يصيد به، هذا يسمى جارح. طيب لو أن شخصا غصب عبدا، لو غصب جارحا غصب كلب الصيد وصاد هذا الكلب، أو غصب صقرا وصاد هذا الصقر، ثم جاء صاحب الصقر وقال رد عليه صقري، فرد عليه الصقر، هل يلزمه أن يرد عليه أيضا الصيد الذي صاده على الصقر؟ نقول نعم، يلزمه أن يرد الصيد. لو أنه غصب عبدا وهذا العبد ماهر الصيد وصاد له، فإنه يلزمه أن يرد العبد ويرد ما صاده هذا العبد. وكذلك لو أنه غصب فرسا، وهذا فرس مما يصاد عليه، كان يغصب فرسا ثم يركب هذا الفرس ويصيد عليه الأرانب على سبيل المثال، فإنه يلزمه أن يرد الفرس ويرد أيضا ويرد ما صاده. إلا أن شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه فرق بين ما يصيد بنفسه وما هو وسيلة الصيد. الصقر يصيد بنفسه، العبد يصيد بنفسه، الكلب يصيد بنفسه. قال الشيخ هنا يرد هذا الصيد، يرد هذا المغصوب ويرد الصيد معه. أما الفرس فإن الفرس لا يصيد بنفسه، وإنما يركب عليه الصياد فيصيد الصياد ولا يصيد الفرس. قال الذي يرد فقط المغصوب هو الفرس، أما الصيد فالذي صاده هو الغاصب، فللغاصب الصيد. هنا فرق شيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى بين الصورتين، ثم قال بعد ذلك وإن ضرب المصوغ، ذكر عدة أمثلة تدخل تحتها مسألة واحدة. وما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة لو أن شخصا غصب شيئا وغيره، يعني مثلا غصب ثوب، الثوب صبغه، أو مثلا غصب حديدا وهذا الحديد حولها إلى مسامير، غيرها، نقلها من 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 عينها المغصوبة إلى شكل آخر. يذكر عدة أمثلة، قال وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. لاحظوا معي هذه الأمثلة، كلها أمثلة تدخل تحت مسألة واحدة، نأخذ واحدة واحدة. قال وإن ضرب المصوغ، وإن ضرب المصوغ كان يأتي إلى ذهب، قطعة ذهب، ويضربها حتى تكون دنانير. في السابق كانت الدنانير، كانوا يتعاملون بالدنانير، وكانت الدنانير تضرب ضربا معينا ثم يشترون ويبيعون بها. هو حولها من قطعة ذهب إلى دنانير، أو أخذ فضة وحولها إلى دراهم. طيب، أو نسج الغزل، الغزل خيوط من صوف أو من الوبر أو من الشعر، ثم استعملها، نسجها حتى صارت ثوبا هذه الخيوط، وقصر الثوب. المقصود قصر الثوب يعني تقصير الثوب هو غسله. في السابق كانوا يسمون صاحب المغسلة، مغسلة الثياب، يسمونه قصار، يسمونه قصار. ولذلك عند الفقهاء إذا قال قصر الثوب أي غسله، أي غسله. الآن غيره، كان جديدا ثم غسله. قال أو صبغه، كان الثوب مثلا أبيض وصبغه بلون آخر. قال ونجر الخشب، يعني غصب مجموعة من الخشب ونجرها، جعلها كرسي مثلا أو طاولة. أو صار الحب زرعا، يعني أخذ هذا الحب، أخذها حبوب وغرسها وتحول إلى زرع قمح مثلا، أو أي زرع من الزروع. أو البيضة فرخا، وغصبها وهي بيضة ثم تحولت صارت فرخا. أو النوى، مثلا أخذ نوى التمر وغرسه وصار نخلا. ما الذي يلزم حينما حول هذه الأشياء عن صورتها الأصلية؟ قال رده، هذا واحد، الأمر الأول يردها. طيب، غصب حديدة وحولها إلى مسامير، يرد هذه المسامير، رده. وأرش نقصه، مثلا كم غصبت من الحديد؟ قال غصبت من الحديد بقيمة 2000. ماذا حولتها؟ قال حولتها مسامير. هذه المسامير كم تساوي؟ هذه المسامير تساوي 1000. نقول رد المسامير ورد الأرش، وهو الفارق بين المغصوب الأصلي وما حولته، وهو 1000 ريال. ولا شيء للغاصب، لا شيء للغاصب من ذلك. واضح؟ أظن أن هذا واضح بإذن الله تعالى. نضرب مثال آخر، نضرب مثال آخر. لو أنه غصب غزلا خيوط من صوف وغزل بها، وهذه الخيوط كثيرة للغاية، وغزل بها بيت شعر. طيب، كان مثلا يأخذ خيوط من شعر أو يأخذ خيوط من صوف ويغزل بها ثوبا، نقول له أين الخيوط التي غصبتها من الخياط؟ قال أنا صحيح أنني غصبت خيوطا من صوف، لكنني سويت فيها، نسجت بها هذا الثوب. قال صحيح أنني غصبت هذا الخيوط لكنني نسجت بها هذا الثوب. نقول رد هذا الثوب، رد هذا الثوب. نقول كم قيمة هذا الخيوط؟ قال الخياط أنا اشتريت هذه الخيوط الكثيرة، اشتريتها ب500. طيب هذا الثوب كم يساوي الآن؟ قال الآن هذا الثوب يساوي 350. إذن يرد الثوب ويرد معها كم؟ كم يرد معها؟ ما بقي كم؟ هل أنتم معي؟ لا، يرد 500، غير صحيح. 200، غير صحيح. 300، هي يبدو أنكم تتزايدون بالسعر. لا لا، أعيد، هنا المتنبه هو الذي يجيب. نعم، 150، أحسنت. قلنا أنه غصب خيوطا من صاحب الخياطة، وحينما قال له صاحب الخياطة رد علي خيوطي، قال أنا أخذت هذه الخيوط ونسجت بها ثوبا. نقول رد هذا الثوب. نقول للخياط كم تساوي هذه الخيوط، كم اشتريتها؟ قال أنا اشتريتها ب500. طيب هذا الثوب كم يساوي الآن؟ قال يساوي 350. نقول له رد الثوب، نقول له رد الثوب ورد معها أرش نقصه، نقص هذه الخيوط، وهي 150. انتبهوا معي، انتبهوا. قال ولا شيء للغاصب، يعني لا يوجد، لا يأخذ شيئا أبدا، وهذا واضح. ثم قال المؤلف بعد ذلك ويلزمه ضمان نقصه. هذه العبارة ليس لها دخل في المسألة السابقة، وإنما هي في باب الغصب كاملا. كأنه يقول لا، لأي شخص غصب شيئا فإنه يضمن نقصه، فإنه يضمن نقصه، سواء حصل هذا النقص بسبب هذا المغصوب أو بدون سببه. مثلا شخص غصب من آخر سيارته ثم أوقفها عند بيته، هذا الغاصب أوقفها عند بيته، يعني بيت هذا الغاصب، وبعدما خرج بعد ساعتين وجد هذه السيارة مصدومة، قال أنا إذن سأرد هذه السيارة لصاحبها. رد هذه السيارة لصاحبها، قال له صاحب السيارة الآن السيارة صارت مصدومة، أنا اشتريتها ب50,000 والآن بعد هذه الصدمة تساوي 40,000، فإنه يضمن أو لا يضمن؟ لو قال هذا الغاصب أنا والله ما صدمت بها، خرجت من البيت ووجدتها مصدومة، هل يضمن أو لا يضمن النقص؟ نعم يضمن، أحسنت، يضمن. لماذا؟ هو لم يتسبب. لماذا؟ قلنا لكم لأن ماذا؟ قبل مسألتين أو ثلاث قلنا لكم أن الغاصب يضمن دائما سواء تعدى أو لم يتعدى. لماذا؟ أحسنتم، بارك الله فيك، لأن يده يد آثمة، لأن يده يد آثمة. قلنا اليد الآثمة تضمن دائما، أما اليد الآمنة لا تضمن إلا بالتعدي. متى تكون آمنة؟ أن تملك هذه العين بإذن الشارع أو بإذن صاحبها. بإذن الشارع مثلا الولي حينما يملك مثلا سيارة مثلا شخص توفي ومات بعد ذلك وليس له إلا ابن صغير يرثه، هذا الولي أخذ هذه السيارة لأن هذا الصغير لا يستطيع أن يتصرف في هذه السيارة. الآن يد هذا الولي يد آمنة أو آثمة؟ يد آمنة. من الذي أمنه، الشرع أو صاحب هذه السيارة؟ الشرع الذي أمنه. لكن الوديعة مثلا، لو أنني قلت لجاري أنا سأسافر وسأجعل عندك هذه السيارة وديعة احفظها عندك، فهو قد تملكها أو يده يد آمنة بإذن مالكها، حينئذ لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وسيأتي بإذن الله تعالى. طيب. ثم قال بعد ذلك، قال فصل أو قبل الفصل، قال وإن خسر الرقيق رده مع قيمته. وإن خسر الرقيق، شخص غصب عبدا، شخص غصب عبدا. أنا أريد أن تؤجلوا الأسئلة إلى آخر الدرس بإذن الله تعالى، سأجيب على أسئلتكم، قيدوا هذه الأسئلة عندكم وآخر الدرس بإذن الله تعالى سأجيبها. لم ننتهي من الفصل الذي نحن فيه. قال وإن خسر الرقيق رده مع قيمته. لماذا؟ لأن الرقيق ديته، ما هي دية الرقيق؟ ديته على حسب قيمته، على حسب قيمته. فمثلا هذا الرقيق يباع ب10,000، ديته 10,000، وهذا الرقيق يباع ب20,000، ديته 20,000، وهكذا. لماذا؟ لأن الرقيق هو بذاته مال، لأن الرقيق هو بذاته مال. وهذا الفرق، هذا من الفروق بين الحر والرقيق. الرقيق ديته قيمته. طيب، لو أنه خسر الرقيق، لاحظوا معي، لو أنه، طبعا نحن نتكلم الآن، لو أن الغاصب أتلف عضوا من أعضاء هذا الإنسان، لو أن الغاصب أتلف عضو من أعضاء هذا الإنسان، سواء اليد أو القدم أو العين أو الخصيتين، وهو ما أراده المؤلف هنا، فإذا خصاه فإن هذه الأعضاء تختلف. طبعا ستأتينا بإذن الله تعالى في باب الديات، هناك من الأعضاء ما لو أتلف لصارت ديته دية الشخص كامل، وهناك من الأعضاء ما لو أتلف ديته جزء. مثلا هذا العبد يساوي 10,000، ربما لو أتلفنا مثلا أذنه، مثلا سيأتينا في باب الديات، مثلا هذه الأذن تساوي مثلا ثلث قيمته، أو مثلا ربع من قيمته، وهو يساوي 10,000، إذن قيمة الإتلاف هنا 2,500. لكن هناك أعضاء لو أتلفت فإن قيمتها قيمة الشخص كاملا، من ذلك الخصيتان كما سيأتي في باب الديات. من ذلك على سبيل المثال اليدين، الأنف، الذكر، كل هذه أعضاء ستأتي بإذن الله تعالى في باب الديات أن إتلافها قيمة هذا العضو قيمة الإنسان كاملا، حتى في الحر، وسيأتي بإذن الله تعالى في باب الديات. لو أنه غصب عبدا وخصاه رده مع قيمته، يقول له صاحب هذا العبد سيده: أين عبد الذي غصبته مني؟ فيقول: هذا هو، لكنني قد خصيته. فيقول له: تعطيني قيمة ما أتلفته أنت الآن. لما نرجع إلى باب الديات يقال لنا: الخصيتان قيمتها قيمة الإنسان كاملا، فإذا كم قيمة هذا العبد؟ 10,000، فرد العبد ومعه 10,000 مثلا. قلنا مثال بالأذن، مثلا لو قدرنا أن دية الأذن الربع مثلا، لما قال له السيد رد علي عبدي الذي غصبته، رد عليه العبد، لكنه قال له أنا سأرد عليك العبد لكن هناك شيء. ما هو؟ قال لأن أنا أتلفت أذنه، قطعت أذنه. نقول نذهب إلى باب الديات، كم تساوي الأذن؟ قالوا من الربع الديات، ربع القيمة، إذا رد العبد ومعه 2500، وهكذا. وهذا معنى قول المؤلف وإن خسر الرقيق رده مع قيمته، رده مع قيمته. وما نقص بسعر، قال وما نقص بسعر لم يضمن، وما نقص بسعر لم يضمن، يعني لما يكون النقص ليس بسبب التلف وإنما بسبب الأسعار تغيرت. مثلا شخص غصب من شخص آخر سيارة، طيب، وهذه السيارة مثلا من نوع GMC مثلا جومس، طيب هذه السيارة غصبها هذا الغاصب وهي تساوي 100,000، وبعد غصبها لمدة شهرين، أسعار السيارات لا سيما هذا النوع GMC مثلا نزلت، فأصبحت تساوي 80,000، أصبحت تساوي 80,000. المؤلف يقول وما نقص بسعر لم يضمن، ما نقص بسعر لم يضمن، أي أن هذا الغاصب لا يضمن النقص. لو قال له صاحب السيارة أنت أخذت مني السيارة في وقت كانت تساوي 100,000 والآن رددتها علي بعد شهرين وهي تساوي 80,000، رد علي 20,000. المؤلف يقول لا يضمن. لماذا؟ قالوا لأن الغاصب رد العين نفسها، ما أتلف منها شيئا ولا صفة من صفاتها. والقول الثاني قالوا أن الغاصب يجب عليه ضمان النقص، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ قالوا لأن الغاصب أضر بالمغصوب منه، أضر بالمغصوب منه حيث فوت عليه الفارق بين السعرين، ربما لو كانت عنده السيارة ربما باعها، فهو فوت عليه الفارق بين السعرين، سعر وقت الغصب وسعر وقت الرد، والسعر صفة في العين المغصوبة وفاتت على هذا المغصوب منه، فيلزم الغاصب الضمان. وهذا القول الثاني هو القول الصحيح، هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. طيب ما الحكم لو كان النقص بسبب مرض لحق العبد ثم بهئ؟ مثلا قال المؤلف ولا بمرض عاد ببرئه، يعني لو أنا شخصا غصب عبدا، أو مثلا غصب ناقة، هذه الناقة تساوي 10,000، فمرضت عنده الناقة ونقص لبنها، نقص لبنها وصارت تساوي 7,000. لا شك أنه إذا عاد وهي مريضة فإنه يضمن، هذا لا خلاف فيه. لكن لو أنه غصب هذه الناقة وهي تساوي 10,000 ثم مرضت عند الغاصب وقل لبنها ثم صارت تساوي 7,000 ثم رجعت إليها صحتها ورجع لها لبنها ثم أعادها للغاصب وهي صحيحة، هل يضمن شيئا؟ لا يضمن شيئا. لماذا؟ لأنه أعادها كما كانت، لكن ما الحكم لو أنه رد الناقة وهي مريضة، هل يضمن أو لا يضمن؟ يعني وأخذ الناقة غصبها ويتساوي 10,000 وفيها لبن ثم نقص لبنها صارت تساوي 7,000، يضمن؟ نعم يضمن. طيب ما الحكم لو ردها وهي مريضة، طيب لكنه مثلا غصب، مثلا دعونا نضرب مثال بالفرس، غصب فرسا، طيب هذا الفرس يساوي 10,000 ثم مرض هذا الفرس عنده عند الغاصب ورده صار يساوي 7,000، قلنا يضمن. طيب ما الحكم لو أنه علم الفرس ودربه حتى ارتفع سعره، يعني الفرس يختلف المدرب عن غير المدرب، يعني مثلا هو غصب هذا الفرس وهو يساوي 10,000، مرض هذا الفرس فرس يساوي 7,000، لكنه درب هذا الفرس أصبح مدربا، حينما صار مدربا صار يساوي وهو مريض 10,000. هل يضمن أو لا يضمن؟ هو ليس له شيء، قلنا أنه أي زيادة ليس له، لكن هل يضمن أو لا يضمن؟ نعم يضمن. لماذا؟ خذنا هذا قبل قليل، خذناها في قاعدة في أول درس أو بعده بقليل. الجواب صحيح، لا ليس لأنه يد آدم، قلنا لكم قاعدة في النقص والزيادة، قلنا لكم قاعدة في النقص والزيادة. نعم تذكرون أو لا؟ قلنا لكم أي نقص من الذي يتحمله؟ أي نقص من الذي يتحمله؟ الغاصب. وأي زيادة فهي لمن؟ أي زيادة فهي لمن؟ نعم فهي للمالك. أي نقص فهو على الغاصب. هذا الفرس حينما سرقه، حينما غصبه ويساوي 10,000، فمرض صار يساوي 7,000، إذا تتحمل أنت أيها الغاصب هذا النقص، أنت رديته لي مريضا الآن. طيب قال أنا دربته لك صار يساوي 10,000، نقول الزيادة أي زيادة فليست لك، هي المالك. أنت الآن نتكلم عن النقص، النقص هو الذي تتحمله أنت. طيب هذا واضح إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، هذا تقدم معنا، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأول. هذه مسألة أخرى أيضا، نفس المسألة السابقة، نفس المثال. لو أنه مثلا هذا الفرس غصبه وهو يساوي 10,000، ثم دربه على أن يركب هذا الفرس ولا يؤذي هذا الراكب، يعني علمه ودربه فقط على الركوب، على أن يركب، لكن هذا الركوب لم يؤذي من ركبه، فصار هذا الفرس يألف من ركبه ولا يؤذيه ولا يرفسه. هذه زيادة الآن. ثم بعد فترة قلنا الآن الزيادة لمن؟ للمالك. تبعوا معي الآن، هو بعد ما علمه على الركوب صار يساوي، بدل ما يساوي 10,000 يساوي 12,000. ثم بعد ذلك بعد فترة حبس هذا الفرس عنده شهرين، وصار بعد الشهرين لا يألف أحد ركبه، يعني راحت هذه الزيادة. هل يضمن هذه الزيادة التي جاءت ثم ذهبت؟ نعم يضمن. لماذا؟ لأن أي زيادة فإنما لا يضمن، أقول يضمن صحيح يضمن. لماذا؟ لأن أي زيادة هي للمالك، فإذا نقصت بعد ذلك هذه الزيادة فإنه يضمنها، النقص يتحمله دائما. لو قال له صحيح أنا علمته على الركوب ثم نسي هذا الركوب، لكنني علمته على العدو فأن يجري سريعا، فخذ هذه الزيادة مكان هذه الزيادة، نقول له لا، هذه الزيادة أي زيادة هي للمالك، وأنت تضمن أي نقص، وأنت تضمن أي نقص. ثم قال بعد ذلك ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، من جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. مثلا غصب عبدا وعلمه نوع من أنواع الحدادة، ثم نسي هذا العبد هذا النوع، يعني الآن العبد يساوي 10,000، ولما علمه هذا النوع من أنواع الحدادة صار يساوي 15,000. ثم هذا العبد نسي هذا النوع من الحدادة، لكن هذا الغاصب علمه نوع آخر لكن من جنس الحدادة، وصار بعد تعلمه النوع الثاني يساوي 20 ألفا، فإنه حينئذ يضمن النقص أو لا يضمن؟ نقول لا يضمن، لأن ليس هناك نقص. الآن هذا العبد يساوي 20 ألفا، لكن لو كان العكس علمه الحرفة في الحدادة التي تنقله من سعر 10 ألاف إلى 20 ألفا، ثم بعد ذلك نسي هذه الحرفة وتعلم حرفة أخرى تساوي نقلته إلى أن يساوي 15 ألفا، فإنه يضمن لأنه نقص سعره. قال ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، ننظر أيما أكثر، 20 ألفا أو 15 ألفا؟ 20 ألفا. إذا كان الآن العبد يساوي 15 ألفا تضمن 5 ألاف، إذا كان العبد يساوي 20 ألفا فإنك لا تضمن. ثم قال بعد ذلك فصل، ويبدو والله أعلم أن هذا فصل سنأخذه يوم الغد، نأخذه بإذن الله تعالى يوم الغد حتى لا نطيل عليكم. وغدا بإذن الله تعالى سننتهي من باب الغصب، ثم في اليوم الثالث سنأخذ بإذن الله تعالى الباب الذي يليه، باب الشفعة في يوم واحد، ثم بإذن الله تعالى باب الوديعة في يوم واحد، ثم بإذن الله تعالى باب إحياء الموات في يوم واحد، وهكذا بقية الأبواب لأنها قصيرة. أطول باب هو باب الغصب، بإذن الله تعالى سنكمله غدا في نفس الموعد. إن كان هناك أسئلة فتفضلوا، لأن الدرس لن يطول عن الساعة 10، نبدأ بإذن الله تعالى سأخذ الدرس دائما من ساعة إلى ساعة وربع. كان هناك أسئلة فتفضلوا بها. يقول هنا سؤال سائل يقول ما تغير ثمنه حسب الزمن مثل الجوال، هل يضمن الغاصب الفرق فيه؟ مرت معنا قاعدة وسألتك هذا السؤال من قبل. هذا ضربنا المثال مثال آخر في السيارة، ونضرب المثال الآن في الجوال، وقلنا لك أن المسألة فيها خلاف. المؤلف يقول أنه لا يضمن، مثلا لو أن شخصا غصب منك جوالا بقيمة 1000 ريال وغصبه لمدة شهر، وأثناء هذا الشهر خرج موديل جديد للجوال، وأصبح هذا الموديل القديم نقص سعره من 1000 إلى 800، وجاء الغاصب ورد عليك جوالك بنفسه، لم ينقصه لم يتلف منه شيء أبدا، وقال خذ هذا جوالك الذي غصبته منك. النقص هنا ليس بسبب الإتلاف وإنما بسبب السعر، سبب الثمن. المؤلف يقول لا يضمن الفارق، لماذا؟ قال لأنه غصب جوالا ورد الجوال كما هو تماما. والقول الثاني أنه يضمن، لماذا؟ قالوا لأنه حينما غصب هذا الجوال لمدة شهر فإنه ضيع على صاحب هذا الجوال فرصة بيعه مثلا، فرصة الانتفاع به ونحو ذلك، فإنه يضمن. هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح والله أعلم. هل بقي سؤال؟ طيب تعالى نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم وبارك في حضوركم وبارك في انتباهكم، تبارك الله عليكم. مع أن هذه المسائل تحتاج إلى تنبه، إلا أنكم يعني ومجموعة منكم متيقظين، وهذا واضح من خلال المشاركة. فبارك الله فيكم وبارك فيما تعلمتموه، أسأل الله عز وجل أن يؤياكم ممن يتعلمون العلم فينتفعون به ويعلمونه، ويكون لهم غنيمة يوم القيامة لا وبالا عليهم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الخير دوما وأبدا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم الذين يسلكون هذا الطريق، وهذا شرف عظيم شرف عظيم، ولعلي أختم بهذه الكلمة اليسيرة ولو أطلت عليكم في فضل هذا العلم، وهو شرف عظيم لا سيما في هذا الزمان، الزمن الذي كثرت فيه الملهيات وكثرت فيه الصوارف وكثر فيه انفتاح الدنيا وكثر فيه القيل والقال وكثرت فيه الفتن، فأصبح الإنسان يحتاج إلى مأمنا ويحتاج إلى ما يطمئن قلبه ويسكن نفسه، ولا أعظم من أن يتعبد الإنسان بالعبادة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة، لم يخصصها بشيء معين. أي عبادة؟ اختلف أهل العلم ما هو أفضل النوافل. القول الأول قالوا أن هي الصلاة، والقول الثاني قالوا الجهاد في سبيل الله. هذا حينما يكون فرض كفاية، نتكلم عن النوافل لا نتكلم عن فرض العين. القول الثالث قالوا العلم، وأرجح الأقوال والله أعلم هو القول الثالث وهو العلم. لماذا؟ لأن نفعه متعدي، لأن نفعه متعدي. الصلاة نفعها خاص وقاصر على الإنسان، الجهاد نفعه قاصر على الإنسان إلا أنه فيه تعدي، يتعدى للغير لكن في نواح دون نواح. أما العلم فإنه يتعدى، فإن الإنسان إذا تعلم شيئا استطاع أن يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره. ولذلك هذا العلم من أعظم العبادات. فأنتم تتعبدون الله عز وجل في زمن كثرت فيه الفتن، كثر فيه الهرج، كثر فيه القيل والقال، كثرت فيه صوارف الحياة، فتباتكم على هذه المجالس تبات عظيم ليس باليسير. وتأملوا أن عبادة واحدة كهجرة. لاحظوا معي هذا الشخص الذي هاجر من بلاد الكفار وجاء إلى بلادنا بلاد المسلمين، وقلنا له لماذا أتيت؟ قال: أنا إنما تركت أهلي ومالي ووطني ووظيفتي وكل شيء، أردت الإسلام. إذن هذا مهاجر، وهجرة ليست بالأمر السهل. عبادة واحدة في زمن الفتنة كهجرة، كفضل الهجرة، وليست أي هجرة، وإنما كأنما هاجر الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك هذا الأمر ليس بالهين. ولاحظوا معي وأختم بهذا، لاحظوا معي أن مجرد سلوك طريق طلب العلم هو سبب في تسهيل طريق الجنة. لاحظوا لفضل العلم، لفضل العلم، مجرد السلوك فقط، مجرد ما أن تكون أنت في مجال في العلم أنت قد جئت وسلكت طريقا يسهل لك الوصول إلى الجنة. لاحظوا أنه لم يطلب منا أن نحفظ صحيح البخاري صحيح مسلم أو نحفظ المتون أو نحفظ الشروح ونقرأ كتب، مجرد السلوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس، لاحظوا التماس، مجرد فقط التماس، يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أمر يسير. لاحظوا فقط تكون على طريق العلم فقط، ليس هناك قيود، ليس هناك شروط، ليس هناك تفصيل وتفريق بين طلبة العلم. لا، كل من سلك طريق العلم مبتغيا بذلك وجه الله، فما دام أنه على هذا الطريق فقد سهل طريقا إلى الجنة. ماذا نريد نحن؟ ألسنا نريد الجنة؟ وماذا يدلك حينما يكون العلم فقط مجرد التماسه يكون هو قد صار أو يكون سببا في تسهيل طريق الجنة؟ هذا بحد ذاته كثير في أن يبين لك فضل العلم. فالفضائل في طلب العلم كثيرة، وتحفظون الأدلة شيء كثير، لكن لا أريد أن أثقل كواهلكم أسماعكم، ولا أريد أن أملكم، ويكفي ما تقدم من شرح كتاب البيع وباب الغصب فيه، فهو كتاب الغيوع من الكتب التي تحتاج إلى انتباه وتيقظ، ودقة المسائل أيضا تحتاج إلى ذلك. فبارك الله في متابعتكم وأحسن الله إليكم، وموعدنا غدا بإذن الله تعالى الساعة 9:45. بارك الله فيكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.